أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 15، القمار. يقع الكلام في هذه المسألة في عدة مطالب. المطلب الأول، الدليل على حرمة القمار. استدل في كلماتهم على حرمة القمار بعدة أدلة، ونذكر المهمة منها. الدليل الأول، التمسك بالآية القرآنية الواردة في سورة المائدة، عليكم السلام، آية رقم 90: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وتقريب الاستدلال بالآية عبر مقدمتين. المقدمة الأولى، أن الآية قد ورد فيها التعبير بالميسر، فوقع الكلام بينهم فيما هو المراد من الميسر. فإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين فإنه نلاحظ أنه لم يفسر في كلماتهم الميسر بمطلق القمار، بل الموجود في كلماتهم هو أن الميسر هو القداح أو الجزور الذي كان العرب يتنافسون بالسهام أو يذبحون جزورا ويجعلون سهاما معينا، فمن تخرج له فله الجزور. على كل حال لم يفسروا الميسر بمطلق القمار، ولهذا قد يشكك في الاستدلال بالآية بهذا اللحاظ. ولكن يمكن التغلب عن هذه أو على هذه المشكلة بالتمسك بصحيحة معمر بن خلاد، حيث ورد في هذه الصحيحة ما نصه النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحد، النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحد، وكل ما قومر عليه فهو ميسر، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. فالظاهر من هذه الصحيحات أنه قد حددت الميسر بكل آلة وبكل شيء جرى التقامر عليها، فالجوز أو الشطرنج أو البيض أو السهام أو ما شاكل ذلك من الألعاب إذا قومر عليه، بحيث يكون هذه الآلة معدة للتقامر فإنه ميسر. والظاهر عرفا من هذا التعبير أن الذوات التي تجرى عليها المغالبة والمقامرة والمنافسة هي شنو؟ هي ميسر. كل ما قومر عليه فهو ميسر. وحينئذ يستفاد من هذه الرواية أن المراد من الميسر هو كل ما أعد للتقامر به، وحينئذ يمكن التغلب على هذه المشكلة التي أثيرت بهذا اللحاظ، وهو التمسك بصحيحة معمر بن خلاد. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى استطعنا أن نثبت ببركة النص أن الميسر هو كل آلة أعدت لأجل شنو؟ لأجل المقامرة والمغالبة. نعم. لم يلتفتوا إلى الصحيح. نعم. لم يلتفتوا إلى الرواية. ناقشوا الاستدلال بالآية بأنه الميسر لفظ مجمل. وأقصى ما يمكن عندما نرجع إلى كلمات لسان العرب وتاج العروس وما شاكل ذلك، فإنه فسروا الميسر لماذا بالقداح أو الجزور، فهو عبارة عن آلة خاصة كانت العرب تتداولها. بعضهم تغلب عن المشكلة بإزالة الخصوصية، قال لو سلمنا هذا، ما أشرت لهذا يعني يمكن الرواية كافية. بعضهم قال لو فرض أن الرواية أنه فسر العرب أو مثلا أهل اللغة فالميسر بهذا المعنى، ولم نحرز انطباق لفظ الميسر على كل آلة أعدت للقمار، لا نحتمل الخصوصية في الجزور أو في القداح. من البعيد عرفان بحسب المرتكز العرفي الذي يلقى إليه الناس أن يرى للقداح بشكلها الهندسي أو الجزور خصوصية في المقام، فالظاهر عرفان أنه المراد من الآية المقام البلي أن كل ذات وكل آلة أعدت لأجل المقامرة فهي محرمة ببركة إزالة الخصوصية. إذا واحد شكك في إزالة الخصوصية عند تعبد كثير بالنصوص، فحينئذ نأتي إلى صحيحة من؟ صحيحة معمر ابن خلاد. بل الآن قدر الواضح أنه كل ما قمر عليه، يعني هذا سيأتي إن شاء الله تنقيح بعد ذلك الآن، مش صدد البيان من هالحيثية، كقدر كمحل البحث عندهم في آلات القمار. آلات القمار كما سيأتي في محل بعدين أنه الآلات التي أعدت لأجل المقامرة، أما لو كانت الآلة لم تعد لأجل المقامرة وإنما اتفق واقترح اثنان أن يتقامرون عليها، هذا بحث سيأتي فرعي. الآن كقدر واضح عندهم في البحث الآلات التي أعدت لأجل المقامرة، وإن كانت الرواية كل ما قومر عليه فهو ميسر. نعم، يعني رواية عامة، وسيأتي تنقيح هذه النقطة فيما بعد. هذه النقطة أو المقدمة الأولى التي يتوقف عليها الاستدلال. المقدمة الثانية قوله تعالى فاجتنبوه، هل هذا التعبير يدل على مطلق أو على وجوب مطلق الاجتناب عن الميسر أو لا يمكن استفادة الإطلاق من الآية؟ إذ بعد الفراغ عن أن المراد من الميسر هي عبارة عن الآلة التي يقامر عليها، الآية قد اجتنبوا هذه الآلة. ما معنى اجتناب الآلة؟ إذ من الواضح كما ذكرنا في أبحاث في السنة الماضية أن الحكم لا يمكن أن يتعلق على الذات، إذ لا يمكن قل اجتنب الخمر بما هو ذات، بل لا بد أن يكون الحكم الشرعي متعلق بفعل مقدر على الذات. ذكروا المطلب إن شاء الله. فلا معنى أن يقال اجتنب الخمر بما هو خمر، أو اجتنب ماذا؟ اجتنب الأنصاب واجتنب الأزلام واجتنب الميسر. وحينئذ لأجل أن المتعلق محذوف، إذ لم تذكر الآية ما هو المتعلق والنحو الذي متعلق بالميسر لكي يجتنب عنه، وقع الخلاف بين الأعلام في الاستظهار بلحاظ هذه النقطة. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في السنة الماضية، وخلاصة ذلك أن هناك اتجاهات في مثل هذا التعبير عند الأعلام. إذا قيل اجتنب كذا وتعلق الحكم على ذات من الذوات،
المسلك الأول يقول نتمسك بحذف المتعلق دليل العموم، حيث أن الآية لم تذكر متعلقا خاصا، فلو أرادت الآية متعلقا خاصا لذكرته، وإلا يلزم منه نقض الغراض، وحينئذ يكون حذف المتعلق ظاهر في إرادة العموم. وبناء على هذا الاحتمال مطلق التصرفات والتقلبات في الميسر محرم، ومن أوضح المصاديق للتقلبات والتصرفات وشنو هو اللعب، ماذا اللعب بها. نعم، نرفع يدنا عن إطلاق حرمة مطلق التقلب فيما دل عليه المرتكز القطعي على جواز كلمسه كحمله، كما تذكرون هذه تقلبات، ولكن المرتكز القطعي لا يحتمل حرمة مثل هذه التصرفات والتقلبات. هذا الاحتمال الأول. المسلك الثاني يقول بأنه لا توجد لا آية ولا رواية تدل على أن حذف المتعلق دليل العموم، فهذا مشهور لا أصل له، ولا يخدعنكم كلمات البلاغين كما يقولون دليل أصحاب المسلك، يعني لا تنخدعون بكلام البلاغ أن حذف المتعلق دليل العموم. من أصحاب هذا الاتجاه تذكروا في حسن نسيتوه بعد الصيف، حين تعطيل كبير زادت التعطيلات صارت. من هذا صاحب المسلك؟ من هو الذي يقول حذف المتعلق وما في آية ولا رواية؟ في آية ورواية في المستدرك، موجودة رواية في المستدرك في البحار أن حذف المتعلق دليل العموم. هذا السيد الشهيد الصاد، الشهيد الصاد كما ذكرنا مرارا وتكرارا، ولكن التعطيل أنسان المطالب. واضح، هو يرى هذا المسلك ويقول لا يصح التمسك، إذ ليس هو أصلا من أدوات العموم. من الواضح لأن أدوات العموم إنما هي الأداة التي وضعها الواضع لاستيعاب ما يراد من مدخولها، تتذكرون في الأصول. ولم يدعي أحد أن الواضع وضع حذف المتعلق، هل هو معنى أصلا؟ خب، إذن العموم مورا. أما الإطلاق يقول الإطلاق مورده بعد الفراغ عن وجود لفظ يدل على الطبيعة وننفي القيد عن الطبيعة، فلا بد أن نحدد شنو أولا ما هو الطبيعة، ووظيفة الإطلاق نفي القيد بعد إحراز الطبيعة، وليست وظيفة الإطلاق إحراز أصل الطبيعة. شفتين؟ وأنتم ببركة حذف المتعلق تريدون أن تنقحوا أصل الطبيعة وهو الجامع بين جميع التصرفات، كتقولون طبيعي التقلب طبيعي التصرف، والمفروض أن ليست وظيفة الإطلاق تحديد أصل الطبيعة وهو الجامع بين التصرفات مثلا، فأنتم تحملون الإطلاق ما لا شنو ما لا يتحمل. إذن وظيفة الإطلاق يقول بعد أن تحرز اللفظ الدال على الطبيعة، إذا شككت في قيد يوجب تقييد وتضييق الطبيعة أنا أنفي لك هذا القيد، وليست وظيفة تحديد ما هو المحذوف، لا يوجد لفظ أصلا حتى نتمسك بجنوب بالإطلاق، وقد ناقشناه كان تذكرون في بعض الدروس، فابحث ولاحظ اللي عند شيخنا طلعون بعد لكم طريقة البحث والفحص، ابحثوا مناقشة وين حصل، ذكرنا هذه المناقشات، ذكرنا مناقشة للسيد الشهيد قدس سره لعله في الفقه الاستدلالي الظهر في المكاسب ما ذكر المرء علينا أو ما مر. المهم، فيقول حذف المتعلق ليس دليل، فإذا نتمسك بالقدر المتيقن، فإن وجد قدر متيقن فبها ونعمت، وإن لم يوجد قدر متيقن كما لو دار المتعلق بين متباينين كما قال عليك بزيد، علي زيد شو عليه، بضربه أو بإكرامه، ما في قدر متيقن يدور بين شنو، يدور بين متباينين، فإذا فرض أنه دار المتعلق بين متباينين فلا يوجد قدر متيقن، فحينئذ يكون الدليل مجملان. وفي مقامنا إذا أردنا أن نطبق هذه الفكرة، القدر المتيقن من وجوب اجتناب الميسر ما هو؟ في قدر متيقن؟ وش في قدر متيقن؟ في قدر متيقن تقول اللعب لعله البيع، صحيح؟ في قدر متيقن بحسب المرتكز الواضح أو حسب لعب شيء وبيع شيء، خو ممكن اجتنب الميسر، اجتنب مثل اجتنب الخمر، اجتنب بيع الخام، اجتنب بيع الميسر، لعله اجتنب شنو؟ اجتنب شراء الميسر، اجتنب هبة الميسر، اجتنب لعب الميسر مع الرحم. فهل في شيء مقدر متيقن أو بمتباينين؟ فالظاهر أنه لا يوجد عندنا هنا قدر متيقن، فمع فرض عدم وجود القدر المتيقن ودوران اللفظ بين متباينين، فلعل اجتنب الميسر بلحاظ بيعه كما في الخمر بلحاظ بيعه، لعله اجتنب الميسر بلحاظ اللعب مع الرهن. فمع فرض عدم وجود قدر متيقن يكون الدليل مجمل فيسقط عن الاستدلال. مثلا متباين يخفي، متباين يقولون جمع منطقي، بل أشياء مختلفة. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث وسطي، عليكم بالمسلك الوسط، يقول حذف المتعلق ليس دليل ولا نصل إلى دعوى الإجمال، بل أن العرف يقول نقدر المعنى المناسب للمتعلق المحذوف، فاجتناب كل شيء بحسبه، فاجتناب الخام بشربه ببيعه التصرفات المناسبة له، فالمتعلق الذي الذي يقدر هو ما يتكئ المتكلم في حذفه على الفهم العرفي، حيث إن المتكلم لم يذكر المتعلق فيتكل على فهم على الفهم العرفي. فكل ما كل لا تضيق روحك قدر متيقن، ولازم تبحث لك عن شيء واحد، كل ما يناسب هذا الشيء من الأفعال المتعارفة هو المتعلق المقدر، كل فعل يناسب هذا المحذوف المقدر، كل فعل يناسب استغفر الله الذات والشيء الموجود هو المقدر، فالخمر يناسبه البيع يناسبه الشراء، فنقدر البيع والشراء، ونحن ليس في ضيق لا بد أن نقدر شيئا واحدا. ضيق على روحكم كما ضيق من بنو إسرائيل على أنفسهم، لا ضيق على روحك. وحينئذ نأتي إلى الميسر، ما يناسب الميسر يا شيخ علي ما هو؟ ما يناسب الميسر اللعب به، حيث أن العرب كانوا يلعبون بالميسر وكانوا يتقامرون بالميسر، فالفعل المناسب للميسر اللعب، وقد نعده أيضا إلى شنو؟ إلى البيع، بيع الآلات المعدة لأجل التقامر، فهذه هي الأفعال المناسبة. فنحن من جهة لا ندعي أن هذا من أدوات العموم أو الإطلاق، ندعي أن هناك ظهور عرفي سياقي، وهو أن المتكلم إنما حذف اتكالا على الفهم العرفي في تحديد المتعلق وهو ما يناسبه من التصرفات. هذا مسلك من؟ الشيخ الأعظم، بل الشيخ الأعظم يرى هذا المسلك بحسب ما بحثنا في أدلة النجاسة في تأسيس الأصل في النجاسات. قال أنه في بحث تأسيس الأصل في النجس أو المتنجس نار، نعم، قال الأثر الواضح أو الأثر البارز، وليس مقصود هنا أنه لا بد أثر واحد، لا، كل ما كان متعارفا بحسب ماذا؟ بحسب العرف يتناسب هذه الذات الموجودة، فهذا يقال يقدر بأنه ماذا يقدر في المقام. هذا هو المسلك الثالث. فاتضح من جميع ما ذكرنا أنه بناء على مسلكين في المقام يتم الاستدلال بالآية، خلافا لمثل مسلك السيد الشهيد، إلا إذا نقحنا الصغر أن القدر المتيقن في المقام هو اللعب مع الرهان، وهذا يحتاج إلى شنو؟ إلى شواهد، ولو أن العرب كانوا يتعاملون مع ذلك، والآية نزلت ردعا لما يفعله العرب وما شاكل، يحتاج إلى شواهد وقرائن، لسنا هنا في محل بحثها.
بلي.
داك يقول واسع حتى لو ما كان أثر بارز. متى القاعدة تقول كل شيء مطلق التقلبات إلا إذا ثبت مرتكز قطعي. مرتكز قطعي طبعا لك واحد اثنين، يبقى الهبة، تبقى المضاربة، تبقى الأجرة، تبقى الصول، كل لا يدخل في هذا حرام. ذاك يقول لك أثر البارز الميسر لا يجعل في الصول، لا يجعل في الأجرة، لا يجعل في مثلا في المزارعة والمساقات. صحيح الأثر البارز هو اللعب به بيعه، فهذا الذي يدخل. أما ذيك الآثار غير البارز لا تدخل، فيختلف سعة وضيقا. واضح بس يقول لك أول ثبت النقش ثبت العرش، من قال اللعب قدر متحقا؟ هو المشكلة لعله البيع، لعله قال في خصوص سياق الآية الخام، ذكرت الخام، الخام الأثر البارز له مثلا البيع مثلا.
إن الأنصاب الأزلام ما تباع يعني.
ليش ما تباع؟ الآلات التي
الأزلام مثلا
الأصنام تباع، ولهذه الروايات كثيرة وردت في الأصنام، وردت في الأصنام، فسرت في بعض الروايات كذا بالأصنام.
آية أخرى تستخدم الأزلام له غالب اسم الله يعملونها
في
الجزور وكذا،
وعمل بسر
بالميسر. فالأزلام هذا شيء آخر
يعني ليس المهم يعني في النتيجة له باب، يعني ينفتح له باب للتشكيك أن من قال أن القدر الملعب اللعب أول الكلام، لو قلنا لعب اللعب مع الرهان، مثلا لعب بدون رهان مو معلوم مو قدر متيقن. هذا ما يتعلق بالمقدمة. فاتضح من جميع ما ذكرنا أن تقريب الاستدلال بالآية يتوقف على تمامية مقدمتين. هذا ما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بصحيحة زيد الشحام، حيث جاء فيها قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لم يتعرضها المصنف هذه الرواية مع أهميتها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء، الوسائل الجزء 17 صفحة 318 باب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. وهذه الرواية لا يوجد في سندها من يتوقف فيه إلا درست، درست باسم درست صحيح، إلا درست، حيث إنه لا توثيق له في كلمات الرجاليين. ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بأن ابن أبي عمير نقل كتابه، بس رواية، نقل كل كتابه، روى جميع كتابه، عنده روايات كثيرة، كلها كل الروايات رحمك الله التي في كتابه قد نقلها من ابن أبي عمير. فبناء على أن الثلاث لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقار. كيف؟ وقد نقل موسى رواية أكثر الرواية عنه، ونقل وتصدى لنقل كتابه، فهذا أدعى للوثاق. لأن بعضهم يقول ابن أبي عمر إذا روى عن شخص مرة واحدة مرتين ما نقدر نقول بالقاعدة، بس إذا أكثر الرواية عنه أو نقل كتابه هذا يكون أمارة على الوثاق. على كل حال هذا هو طريق. نعم
هذه القاعدة في تفصيلها
بل بعض من
حتى في القبول يا تفصيل
بعض المشكك. نعم
محمد بن الشيخ ما كفر بأنه إذا نقل الروايات متفرقة
والرواية
لعلهم غير أن ينقل عن كتاب واحد أو نقل عن كتاب واحد مثل لو نقل رواية واحدة يعني من جهة الكثرة والقلة
يعني نقل كتاب يعني تفصيل أكثر الرواية عنه أكثر الرواية إما بروايات منفردة أو بنقل الكتاب. نقل الكتاب نقل روايات كثيرة فيعتبر هذا من باب الأكثر.
لأنه نقل مرة واحدة
لا بس نقل كتاب مو رواية، نقل رواية قد يشكل لعله فيها أمارة وثوق احتمل عليها فنقلها. ولا نقبل بكلام الشيخ في العدة أن في بحث مفصل فيجعلونها من الأجلاء فيتأتي فيه الكبرى رواية الأجلاء. واضح رواية الأجلاء فيها كلام، هل رواية الجليل دليل على الوثقة أو إكثار الجليل فيجعلونها من باب الأجلاء. وأما كلام الشيخ الطوسي في العدة لا يمكن الاتكاء عليه والاعتماد لأنه حدسي اجتهادي قامت قرآن على خلافه وكذا. المهم فعلى كل حال بناء على هذا المسلك الذي يقبله جمع من الأعلام خلافا للسيد الخوي يمكن تصحيح الرواية، إلا على مباني السيد الخوي الرواية لا يمكن تصحيحها إلا إذا كان دروس. أنا ما أدري موجود في تفسير القمي أو لا، أنا ما أتذكره يعني مو بعيد موجود في تفسير القمي دروس ابن منصور صحيح. المهم هذا ما يتعلق بسند الرواية. وأما تقريب دلالة الرواية فإن الرواية دلت على وجوب اجتناب الشطرنج حيث فسرت الرواية الرجس من الأوثان بالشطرنج. والآية تقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فيأتي فيها ما ذكرناه في المقدمة الثانية في الآية السابقة حيث أن الاجتناب قد تعلق بالشطرنج. فما معنى اجتنبوا الشطرنج؟ ما معنى اجتنبوا الشطرنج؟ يأتي البحث حذف المتعلق دليل العموم تقدير مقدر المناسب له، أو يكون قدر متيقن وجد قدر متيقن بها ونعمت ما وجد قدر متيقن فتكون الرواية مجملة. ولكن غاية ما يستفاد من الآية أو غاية ما يستفاد من الرواية بل حرمة لعب الشطرنج وجوب اجتناب الشطرنج. فإن قلنا بعدم احتمال الخصوصية في الشطرنج وإنما ذكر من باب أبرز المصاديق إلى الآلات القمارية حيث أنه في روايات كثيرة لم تجعل خصوصية للشطرنج بل يعطف عليه النار والجوز والبيض والأربعة عشر وما شاكل ذلك، فلا نحتمل الخصوصية في الشطرنج بما هي آل لها هيئة خاصة. فإذا قلنا بعدم احتمال الخصوصية كما يرى كثير من العلماء، الكثير من العلماء ما راعوا في هذا البحث خصوصية النار في الروايات أو خصوصية الشطرنج في الروايات، فحينئذ يقال ببركة إزالة الخصوصية عن الشطرنج نستطيع أن نثبت حرمة اللعب بمطلق الآلات المعدة للقمار. وإلا بناء على احتمال الخصوصية وأن الشارع لعله يرى حكما خاصا في الشطرنج بعنوانه لا بعنوان كونه آلة قمار كما يرى جمع من أعاظم الفقهاء في زماننا، يقول الشطرنج بعنوانه محرم لا بعنوان أنه من القمار، فسواء كان من القمار أو ما كان من القمار. ولقد أمر رأسنا ما معنى القمار؟ هل القمار هو الآلة المعدة لأجل القمار أو الآلة التي يوجد فيها الرهان أو ما شاكل ذلك من الخلافات؟
فإذا احتملنا أن الشارع يحرم الشطرنج بما هو شطرنج ويكفينا احتمال ذلك، ويكفينا احتمال ذلك، لا نستطيع أن نرفع الريال عن ظهور العنوان في الموضوعية ونحمله على مطلق عنوان القمار أو نزيل الخصوصية، لا نستطيع أن نقوم بذلك. فكل واستظهاره. أنت شيخ أحمد، ماذا تقصد شيخ أحمد؟ الشطرنج له خصوصية؟ ما أحد من الفقهاء المعروفين فهموا يعني في زمان، من زمان تلقي الناس ما احتمل خصوصية بالشطرنج، كلهم حملوا على آلة القمار، خلافا لبعض الكبار من أعلامنا مثلا كالسيد السيستاني وكذا يحترمون خصوصية في الشطرنج. والنار والأربعة عشر بمنزلة واحد، قالوا لا كنت سيأتي إن يعني قد نتخلص عن هذه المشكلة بما ورد في صحيحة من عمر بن خلاد أن النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحد، ما الخصوصية يعني كلها واحد، هاي كلها أراك معدل القمار وكل ما أمر عليه فهو ميسر. ولهذا كثير من العلماء ما احتمل الخصوصية في الشطرنج والنرد بعنوانهما الخاص، والظاهر أن المحرم عنوان القمار. نعم. أصل موضوعي.
لعل الشرط.
يا منزلة واحدة، وش قصد منزلة واحدة؟ ما معنى أن النرد والشطرنج بمنزلة؟ لعله منزلة، ناظر إلى أنه لو لعبت مع الرهان حرام. فإذا لعبت مع الرهان حرام وبالاتفاق ما في إشكال. لكن إذا لعبت بدون قيمة بدون رهان هذه حرام بمنزلة واحد، من أجهة منزلة واحد، وش المنزلة؟ مو واضح المنزلة وإيش واضح قصده. المهم هذا هو الدليل كم؟ الدليل الثاني. في سؤال شيخ علي، سؤال أصولي، سؤال بناء على مسألة السيد الشهيد من أنه لا يوجد عندنا قدر متيقن واضح، قد يقال بالعكس على مبنى تكون دائرة الحرمة أوسع من غيره، لأنه يحصل عندنا علم إجمالي حيث إن المقدر إما البيع إما اللعب إما شيء ثالث ما أدري تفكر فيه، المهم أي شيء، فيحصل عندنا علم إجمالي متولد بسبب الإجمال في الآية، وببركة هذا الإجمال صار لبركة عمال بركة، يتولد عندنا علم إجمالي أن هناك شيء قطعا محرم متعلق بشيء بالميسر، إما اللعب وإما البيع، ومقتضى من الجزية العلم الإجمالي شنو؟ وجوب الموافقة القطعية، فيحرم البيع ويحرم شنو؟ اللعب. بل هذا الإشكال سيال يا حفظه يا أحمد في جميع موارد إجمال الدليل، بالعكس إجمال الدليل مش مشكلة، بسبب إجمال الدليل يحصل عندنا علم إجمالي، لا أنه يسقط الدليل فنرجع إلى البراءة كما هو المتعارف. وقد عقل الشيخ الأعظم في الرسائل تنبيه أو مقدمة من المقدمات في العلم الإجمالي المتولد من تعارض النصوص ومن إجمال النصوص. شفتين؟ لا حتى لو صار تعارض، لو تعارض دليلان، صلاة الجمعة واجبة، صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة، وش المعروف؟ تعارض للصلاة الظهر، صحيح؟ نرجع إلى أصل عملية في أصل عملية، ما هو شيخ عظام؟ شو نرجع أصل عملية؟ علم إجمالي منجز، يجب عليك أما الظهر وأما الجمعة يجب عليك أن تأتي بكليهما. فقد يقال ما اشتهر أنه في مورد التعارض أو في مورد الإجمال تسقط الأدلة غير تام، بل دائما يتولد عندنا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز. فكر في هذا السؤال، يعني مو إشكال، يعني إشكال مو صحيح، هل يتام هل تام مو تام، قلبه يمينا ويسارا. نعم. كيف؟ ليش مو تام؟ مجمالي بعد، أنا أعلم بأن الشارع حرام إما هذا وإما هذا،
في أطراف الأطراف الموجودة في تجري فيها الوصول إلى معارض
كيف ما تجري أي وصول
مشكلة الأطراف الموجودة
إما حرمة البيع إما حرمة كذا حرمة البيع أو حرمة اللعب أمش من ننجس يحرم عليك البيع وإلا اللعب هذا هو دليل كم ثاني الدليل الثالث رواية أو موثقة السكوني حيث ورد فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد وتقريب الاستدلال بالرواية بأن النهي ظاهر في الحرمة ومقتضى ظهور النهي في الحرمة حرمة لعب الشطرنج والنرد وهذه الرواية نتخلص فيها عن المشكلة التي واجهتنا في الدليلين السابقين حيث قد ذكرت في هذه الرواية المتعلق وهو اللعب فالرواية حينئذ قد يقال واضحة الدلالة على حرمة لعب الشطرنج والنارد وموردهما وإن كان الشطرنج والنار إلا أنه إما أنه لا نحتمل الخصوصية فيهما وحينئذ نتعدى ببركة إزالة الخصوصية إلى جميع الآلات المعدة لأجل التقامر وإما أن يقال أنهما ذكرا من باب المثال الواضح لمطلق القمار تفتوا إلى البيانين ما هو الفرق بين البيانين وينبغي الالتفات للفرق بين البيانين شرح حسن تفتوا وهذه سيارة في جميع الأدلة تارة هناك فرق بين دعويين الدعوة الأولى أن نرفع اليد عن أصالة الموضوعية في الدليل ونقول بأن ما ذكر في الدليل من عنوان ما هو إلا مشير لعنوان آخر والحكم متعلق بذاك العنوان المشار إليه فيكون ما ذكر في الرواية أو في الدليل من باب المثال لعنوان آخر كما لو قال الشارع مثلاً لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين آخر فوقع بحث عندهم في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين هل اليقين له موضوعية أو من باب المثال لمطلق الحجة فمثلا لو قامت أمارة على أن الدار ملك لزيد مثلا ثم شككنا هل ما زالت الدار ملك لزيد أو باعها فهل يأتي دليل الصحاب لا تنقض اليقين بالشك مع أنه ما كان عندنا أي ليس عندنا يقين أصلا حتى قد لا تنقض اليقين بالشك ذكر هناك أن اليقين من باب المثال لمطلق شنو لمطلق الحجة فموضوع الاستصحاب الحالة السابقة الثابتة بعلم أو علمي أو ما شاكل ذلك فاليقين إنما ذكر من باب المثال وكذلك لو قال الشارع مثلا إذا بال الرضيع على ثوب المربية فلا يجب على المربية أن تطهر الثوب في اليوم والليلة إلا مرة واحدة تذكروا المسألة صحيح هل الرضيع له موضوعية أو من باب المثال لمطلق الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى المولود ذكرا أو أنثى يقال هذا من باب المثال ذكر الرضيع
إذن هذا صياغة الأولى للمطلب، هذه دعوة الأولى أن ما يذكر في اللسان تلك عنوان ليس إلا شنو إلا من باب المثال أصلا، وهذا يعني رفع اليد عن أصالة الموضوعية وأن ما ذكر لا موضوعية له، هذا دعوة. دعوة ثانية أو تقريب آخر في الكلمات الأدلة، لا يقولون بأنه لا ندعي بأن ما يذكر من باب المثال، بل الحكم مترتب على هذا الموضوع، ولكن نزيل الخصوصية فنتعدى إلى الغير، لا أن الدليل بنفسه يدل على الغير. شفتين؟ الدليل بنفسه بمدلوله المطابق لا يدل على الحكم لذلك الغير، وإنما بالأولوية أو قياس المساواة أو أو لإزالة الخصوصية عن المورد، كما لو جاء الدليل مثلا وقال ولا تقل لهما أف، نقول أف الشارع يحرم أف، وليس هذا من باب المثال لمطلق التأذي، فإننا نحافظ على أصالة الموضوع في الغاية. إذا حرم أف بهذا الدليل من باب الأولوية يحرم الضرب، تنطق البيانين التفتوا في الكلمات. فنحن هنا ما رفعنا اليد عن أصالة الموضوعية في لسان الدليل، وإنما تعدينا إلى مصداق آخر من باب المدلول الالتزامي، من باب قياس الأولوية، من باب قياس المساواة إذا جاز التمسك بقياس المساواة كما في محله في الأصول. فحوى الخطاب وما شاكل ذلك. ففرق بين شنو شيخنا؟ فرق بين البيانين. فينبغي الاتفاق. أحيانا العلماء يطبقون البيان الأول، أحيانا البيان الثاني. متفنن بحسب اختلاف الاختلاف. نعم. لا ما بالالتزام. الأول مو المطابق. الأول يحتاج إلى هنا زائدة. رفع اليد عن أصالة الموضوع. من يدعي الدعوة الأولى يواجه مشكلة كبيرة جبل ظهور العناوين في الموضوعية. تلاش تعدى؟ يقول لا ما تعدى.
ثمرة
عملية؟ ما في ثمرة عملية، كلاهما طريقان إثبات دليل واحد. طريقان لكن فنيا قد لا يتم البيان الأول فيلجأ إلى البيان الثاني. مقتضى ظهور العناوين في الموضوعية أن من يدعي أن ما يذكر من باب المثال لعنوان آخر لم يذكر في الدليل يحتاج إلى مؤنة كبيرة، يحتاج إلى شواهد واضحة. إذا ما دام الأول يجي الثاني يدعي إزالة الخصوصية، ناقش إزالة الخصوصية، يقول إذا الخصوصية من جهة الثانية هل فيها ظهور عرفي ما فيها ظهور عرفي، فيختلف البيانين من طريقة المناقشة. واضح؟
إذا استمر شيخ ما موجود ليش ما نقول
إنه مقصودهم
من يعني
أشبه
لأنه ما
أدى
واحد لكن
أدى بتعبيرا مختلفا. لا مو
تعبيرا مختلفا، مختلف يعني. أنا أقصد إذا تمر دي موجودة مو
بذاك الموضوع
مثلا
او غير موجوده ثمر لا مو ثمر يعني بيانين فنيين مثل اللي في دليل واحد تاتا تتمسك بمفهوم الوصف تتمسك بمفهوم الشرط وكلاهما كلاهما المفهوم ثابت اليه، هذا طريقان كاشفان عن مفاد الدليل مثل هالطريقه، لكن قد انا ما قد لا اقبل مفهوم الوصف لاجل نكته لان الوصف غالبي فالجا الى مفهوم الشرط، قد ما أقبل مفهوم الشرط لأنه مسوق لتحقق الموضوع فأجي لأي مفهوم الوصف، هكذا يعني طرق فنية. فأنت الخبير يحتاج اختار لأي طريق أي تعبير، وأي تعبير يتكلم فيه يجولوه يناقشوه. ولهذا أنا ذكرت في التقرير تعبيرين
يعني
صار فينا إزالة
الموضوعية
أو دعوة
الأولوية
أو كذا يعني مشكلة
يعني ما
بينهما
أن يعني ما في أحد بينهما أنه أسهل من الآخر.
لا الثاني أسأل الأول إزالة
الموضوع
قياس الآخر عرف ظهور عرفي هذا. إذا الجار قالك إذا أصاب البول الجدار فطهر المرة، الجدار له خصوصية عن كرسي ما يصير بعيد بحسب الفهم العرفي، يعني إصاب الجدار إذا أصاب الأرض ما يصير بعيد جدا بحسب الفهم العرفي. وهناك تشكيك في صحبه. وهناك بعض الأعلام شكك في الاستدلال بالآية بأنه نهى رسول الله عن اللعب، هذا التعبير أعم من الحرمة، إذ وقد ذكرنا هذا المطلب في بعض الجلسات، بعض الأعلام حفظه الله يفرق بين تعبيرين. فتارة يأتي الإمام يقول أنهاكم أن تفعلوا كذا، أنهاكم أن تفعلوا كذا، فنقول أنه ظاهر في الحرمة. تارة يأتي شخص وينقل لنا شيء حصل في الخارج، نهى الإمام، نهى الرسول عن كذا، ونحن لم نعرف الملابسات التي صدر فيها النهي، هل النهي مقرون بتعليل؟ فلو وصل إلينا النهي الذي صدر لنقل، لعله لم نستظهر منه شنو؟ لعله لم نستظهر منه الحرمة، لعله صدر من الرسول لا تفعلوا كذا فإنه يورث البرص، شفتين؟ لا تفعلوا كذا فإنه يورث البرص. هذا الدليل، هذا النهي لو وصل إلينا لما استظهرنا منه الحرمة بقرينة التعليل إرشاد. فلو جاء رقل نهى رسول الله عن كذا، خب نهى رسول عن كذا، خب اشتراه شب، ما هو ما هي ملابسات النهي؟ هل النهي اقترن بقرينة تدل على الترخيص أو في توهم حاضر أو أنه قال لا ينبغي مثلا فهذا قال نهى ولا ينبغي أعم من الحرمة، التفتين، والنهي قد يكون كراهتي. فإذا جاء الراوي أو بل إذا جاء الراوي ونقل شيئا حصدر من المعصوم قال أمر الرسول بكذا نهى الرسول عن كذا، هذا لا يمكن أن يستظهر منه الحرمة، بل هو أعم من الحرمة ولا أقل من التشكيك في ظهوره في الحرمة. ففرق إن أنهاكم أن تفعلوا، قال أنهاكم وجب قرين على الترخيص، نقول ظاهر النهي الحرمة، وبين أن الرجل نهى رسول الله، ما أكثر النواهي التي وصلت إلينا ولم نستظهر منها شنو؟ ولم نستظهر منها الحرمة، لعله هذا من قبيل تلك النواهي التي وصلت إلينا. ولهذا شكك بعض الأعلام في التعبيرات التي من هذا القبيل. لم يحد من الرواة أن ينقلوا الملابسات المقامية والملابسات، ينقلون الألفاظ، ينقلوا ملابسات، ما يقول توهم الحاضر. في فراوي مثلا نقل مرة قال كان الإمام في مقام توهم الحاضر، لم يتعهد الرواة بنقل الملابسات، إنما ينقل وظيفة الراوي، ينقل الأشياء التي صدرت من اللفظية. فلعل هنا قرينة مقامية محتفة، لعله قرينة حالية محتفة، ما أكثر النواهي التي صدرت ولم يستفاد منها الحرمة، وليست وظيفة الرواة أنهم لأنهم ينقلون لنا جميع الملابسات. إذن هذا تشكيك في المقام.
نهى رسول الله أن ينقل عن الإمام،
حتى الإمام لو نقل يقول نهى رسول الله الإمام نقل، يقول الإمام هو الراوي،
ما يختلف عن الراوي يعني.
على أي أساس تقول الإمام يقول نهى رسول الله؟ رسول الله قالك أنهاكم أن تأكلوا في الليل فإنه نهى عن أكل كذا، ما يصح للإمام أن يقول نهى رسول الله. لو الرسول قال أنهاكم أن تأكلوا في الليل كذا لأنه يورث داء شنه داء كذا، جاء الإمام وقال نهى رسول الله عن أكل كذا في الليل، ألا يصح؟ نحن فهمنا في مشكلة، كان حملنا النهي على الحرمة فقلنا نقل الإمام في مشكلة، سوي إسقاطات على فهمنا على نقل الإمام من أول الأمر. هذا معنى عرفي، أنا إذا سمعت نهي أو أمر من شرط لي أن أنقله، أمر الأستاذ بكذا نهى الأستاذ عن كذا، وقد يكون هذا أعم من الحرمة، تستظهر الحرمة لو تشكك وتحتمل، إن استظهرت الحمد لله، إن ما استظهرت
شكرا. الاحتوال لم يرد في أنهاكم عن كذا،
لا ما قال، إذا قال أنهاكم مباشرة قال أنهاكم لا،
قد يقول مثلا
أنهاكم النهي ظاهر، لأنه نقح في علم الأصول بأن نهى مثل أمر، ظهرت ظاهر في الحرمة، إما بحكم العقل، إما بالإطلاق، إما بالواقع. أما لو جاء شخص وقال نهى مثلا نهى، لعله قال لا ينبغي أن تفعلوا كذا، لا تأكلوا كذا، قال نهى رسول الله يعني كذا، فرق بين أنه ينهي بلفظ نهى أو أمر، وبين أمر رسول الله بكذا نهى، أمر رسول الله بكذا لعله أمر بشيء آخر، أكلوا افعلوا، تفتين. فيقول إذا قال أنهاكم أنهنها مثل أمره كما درسنا في علم الأصول ظاهر في الحرمة إما بالوضع إما بالإطلاق إما بحكم العاقل. وإنما المشكلة لو جاء شخص ونقل أنه صدر نهي، هذا النهي الذي صدر هل صدر بلفظها أنهاكم، صدر بلا تفعلوا، مقترن بالتعليل في مقام توهم الحال في أي مقام، فلا يمكن استظهار الحرمة. هذا تمام الكلام في الأدلة الأساسية التي تمسك بها لإثبات حرمة القمار. وفي هذه الأدلة تمام كفاية خصوصا في الدليل الأول، وإن كان الدليل الثاني والثالث قد يتأمل فيه من جهة احتمال الخصوصية في النرد والشط والشطرنج. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.